أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست التاريخ المدفون. اليوم موضوعنا موضوع بدأ المجتمع والأدب واليوتيوب يتحدث فيه من سنوات قليلة فقط، مع أن موضوع من تراثنا والناس اللي عايشين أو عايشوه موجودين بيننا وأحداثه معروفة، لكن دائما يحاولون أن يخمدون يدفنون مثل هذا التراث، أو بعضهم أو الكثير منهم يعتبره مثل العار، إلا وهو موضوع العبيد في الخليج العربي وخصوصا دولة الكويت. من أهم عقائد الإسلام المساواة بين البشر، كل البشر مهما كان جنسهم أو وطنهم متساوين، لكن المسلمين وإحنا خصوصا بالكويت لا زالوا يتفاخرون بالأنساب، هذا جدي وهذا جدك. لو إحنا نيب الحين فحص نووي ويطلع واحد يد أصل بلال الحبشي مؤذن الرسول، يستعرون من الناس يقول لك اوه هذا اصل عبد، 1450 سنة فرق بينهم، لكن يقول لك لا لا هذا عبد، هذا كان اصل عبد. طبعا من ناحية الاب فقط، النساء لا. في حلقة ثانية ان شاء الله راح نتكلم عن العبودية في الاسلام بشكل عام واسماء الخلفاء والعلماء والافاضل الذين كان امهاتهم عبيد، يشترونهم من الأسواق ويعاشرونهم كالزوجات تحت بند ملك اليمين. القرآن الكريم كان يحث ولا زال يحث على عتق الرقبة ويعتبرها من الأعمال العظيمة، والعقل والمنطق والإنسانية، والكثير من علماء المسلمين أقروا بعدم جواز استعباد البشر، لكن حتى المتشددين من العلماء بأفكارهم إلى يومنا هذا وضعوا حسب تفسيرهم للشرع شروط شبه مستحيلة للعبودية.
لا، الإماء والعبيد هذا حكم شرعي، لكن ولي الأمر له أن يمن. الآن من أين يأتي الإماء والعبيد؟ من الجهاد. الإماء والعبيد هما سبي الجهاد، وإذا كان الجهاد فالأسرى الذين يؤسرون في الجهاد الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور. يخير الإمام، طبعا يخير بحيث أنه يجب عليه أن يفعل الأصلح للمسلمين، يخير بين أربعة أمور: إما أن يقتل الأسرى من المقاتلين، وليس النساء والصبية والشيوخ والرهبان والعبيد، لا، المقاتلين. إما أن يقتل كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأجل أن يثخن في الأرض. الحالة أو الأمر الثاني: يجوز له أن يمن بمقابل، له الفداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، من عليهم بالفداء مقابل، دفعوا مالا أو يصنعون شيئا بمقابله يخلصون أنفسهم. هذه الحالة الثانية. الثالثة: أن يمن عليهم بدون فداء، بدون مقابل. الحالة الرابعة: أن يسترق، سواء كانوا رجالا أو نساء، والرجال يكونون عبيدا والنساء يكون إماء، فهذا يرجع تقديره للإمام.
طبعا الإمام هو إمام المسلمين الذي يجتمع عليه المسلمين، والجهاد هو الجهاد الصحيح الذي يعلن الإمام. كذلك الإماء النساء من المقاتلات، يعني لازم تكون المرأة من تكون مقاتلة بالمعركة عشان تصير أمة. مع هذا لما يستعبد الرجل أو المرأة هناك أيضا هناك شروط، هذا كلام الشعراوي عن هذه الشروط.
الإسلام ليصفي الرق، أول تصفية لشيء أن نسد منابعه، وبدل ما بيكونش فيها الا بلوعه واحده وهي رغبه السيد نعمل فيه ايه؟ بلوعات متعدده. يبقى حددنا المنابع في نبع واحد وعددنا المصارف. قلنا ذنب بينك وبين الله يقول لك لازم تعتق ايه؟ اذنبت ظهار اعتق رقبه. لا، كل المسائل دي احلفت يمين عم اعتق رقبه اعتق رقبه. يبقى دي عمليه مين؟ اللي بده يصف ايه؟ بيصف الرق. فاذا لم توجد عند اي مالك اسباب لتصفيه الرق وظل فتاه تحت يمينه، قال له خلاص ما دام انت لم تؤثر ان تعتق واستبقيته فخذ الايه التعامل بتاعه. قال اطعمه ايه؟ مما تطعم، والبسه مما، ولا تكلفه ما لا يطيق، فان كلفته فايدك بايه؟ هات لي واحد بقى بيلبس من هدوم السيد وبياكل زي السيد، ولما يشتغل شغله ولاء وفوق طاقته ايد السيد بايده، يبقى دي معامله ايه شكلها؟
مصادر العبيد كانت معظمها من افريقيا. القبائل الافريقيه المتحاربه فيما بينها وبين بعض كانوا يغيرون على بعض، يختطفون الاطفال النساء الرجال. تصور الافارقه يختطفون الافارقه وياخذونهم يبيعونهم يشحنونهم بصوره وحشيه الى مركز الرئيسي في الخليج العربي سلطنة عمان. الوثائق تقول أن من كل 4 3 يموتون، يعني واحد يوصل من شدة سوء التغذية وسوء المعاملة اللي كانوا العبيد يخضونها. وفي وقت الحج كان هناك سوق كبير للعبيد في وسط مكة، حيث أن جميع الحجاج يأتون من كل مناطق الدولة الإسلامية يروحون إلى سوق العبيد ويشترون الأطفال الرجال من هذا السوق. هناك أيضا قصص حتى من الحجاج نفسهم، حجاج مسلمين كانوا يحضرون إلى الحج من مناطق بعيدة مثل الهند، يخطفونهم ويأخذونهم يقطونهم في السفينة عشان يودونه مكان ثاني ليستعبد. العبيد في الكويت كانوا يستخدمونهم في غالبا الغوص، كانوا يغوصون تحت ظروف سيئة. كل الغواصين الكويتيين حتى الأحرار كانوا يغوصون في ظروف سيئة جدا ويشتغلون بدون مقابل، شتاء صيف يشتغلون بدون مقابل، ولما ما يكون في موسم الغوص يأخذونهم كبحارة على متن السفن. سهم الغواص من رحلة الغوص أو رحلة التجارة كانوا يأخذونها ويعطونها لسيدة، كانت نسبة كبيرة منهم تموت من شدة وقساوة ظروف العمل، وكانوا يلفونه ويقطونه بالبحر ولا يسألون عنه ولا أحد يسأل عنه لأنه كان عبد. هذول العبيد من ذوات البشرة السمراء. كان هناك أيضا عبيد من ذوات البشرة البيضاء، وطبعا هذول كانوا نساء، كانوا يجيبونهم من أرمينيا من جورجيا ويشترونهم ويعتبرون سعر الشراء كمهر. إذا البنت ما رضت أو الزوج ما رضى عنها يروح يردها، يقول حق تاجر العبيد رد لي فلوسي أنا ما بيها هذه. كان هناك أماكن وبيوت معروفة يتجمعون فيها هذول العبيد عشان الناس تي ويختارون الطفل المرأة الرجل اللي يبونه يشترونه. وهناك قصة مكتوبة في صفحات الكويت ليوسف القناعي عن عبد كان اسمه عنبر. عنبر كان مسؤول عن جمع الجمارك أيام الشيخ صباح الثاني اللي هو أبو الشيخ مبارك. دخل في خلاف مع تاجر كويتي على قيمة الجمرك. عنبر قام صك التاجر أطراق قدام باقي التجار. التاجر وباقي التجار هاجوا، قدموا عريضة قالوا حق الشيخ صباح الثاني لازم هذا عنبر طرده وطلع من الكويت تهجره. الشيخ قال مو مشكلة أنا راح أعزله راح أطقه، لكن التجار صمموا أنه يهاجر من الكويت وحتى هددوا ان اذا ما راح يهاجر راح هم يهاجرون من الكويت. قام احد الشيوخ رفع التفق وقتل عنبر في هذه اللحظه لوقف الشقاق بين الشيوخ والتجار، حيث انه كان عبد ما له قيمه، وما صار شيء على هذا الشيخ لانه قتل عبد. وفي قصه ثانيه موثقه لاحد النساء، اعتقد كان اسمها زهره، تذكر فيها شلون كانت تتنقل من رجل الى رجل، كانوا يعاشرونها معاشره الزوجه، تقعد فتره يروح يبيعها حق شخص رجل ثاني، يخلص يروح بعد كم سنه يبيعها حق رجل ثالث. الملاحظ هني ان الشريعه الاسلاميه ضربت بعرض الحائط، لا العبيد من جهاد ولا التعامل مع العبيد، لا تبيعونهم إذا أولدوا، لا تبيعونهم إذا أسلموا، حسن المعاملة وجميع شروط الشريعة. اللي قضى على تجارة العبيد في الخليج العربي وأفريقيا هم البريطانيين. بعد ما احتلوا معظم أفريقيا جففوا ومنعوا تجارة العبيد، بعدين يو حق دول الخليج وخلينا نقول أرغموهم أن ينهون تجارة العبيد. سنة 1883 الاتفاق كان مع حكام الخليج أن أي شخص كان عبد يهرب من سيدة وتستمع للقنصلية أو الممثل البريطاني يطلق سراحه. في دولة الكويت بعهد الشيخ أحمد الجابر كان في اتفاق خاص بين الحكومة البريطانية والكويت بأن أي شخص يهرب من سيدة يروح حق القنصلية يحول إلى الشيخ أحمد الجابر، وهو يبحث الموضوع ويتخذ الإجراءات اللازمة أو أنه يعيد للعبد إلى سيدة أو أنه يطلق سراحه، يعتقه هو الحاكم أحمد الجابر يطلق سراحه. المرجعية الدينية السائدة في ذاك الوقت اختلفت في موضوع انهاء الرق. الشيخ يوسف النبهاني رفض الموضوع لأن شك في نوايا بريطانيا الاستعمارية، وقال أن العبيد أصلا مخزن للثواب، لأن عتق العبد أو العبدة يجلب الثواب للسيد عندما يعتقهم. الشيخان محمد عبده والكواكبي رحبوا بانهاء العبودية لأن أصلا ما في حروب توسعية، ما في جهاد يعلن خليفة مسلم علشان نغزي أو يغزون ويحصلون وينتج عن هذا الغزو عبيد وإماء. الكويت وقطر أوقفوا تجارة العبيد والرق رسميا في عام 1952، مع أن الشيخ أحمد الجابر بدأ يوقف التجارة والبيع والشراء وبدأ يتخلص من العبيد تدريجيا في حدود أعوام 1920. السعودية ما منعت رسميا تجارة الرق والعبيد حتى سنة 1962. العبيد غصصهم كلها كانت موثقة في الوثائق البريطانية. بين 1906 إلى 1949 كان هناك 272 من حاش طلبوا أن يعتقون من أسيادهم في الكويت، ومن هذه الوثائق حتى كان في ناس مسلمين كانوا القبائل يغزون بعض بينهم بين بعضهم حروب، يغزون بعض يأخذون المسلمين ويستعبدونهم ويأخذون النساء ويعاشرونهم معاشرة الأزواج، يعتبرونهم عبيد لأنهم ماخذينهم من الغارات غنايم. في إحصائية سنة 1904 عدد العبيد في الكويت كان 4000، طبعا العبيد والإماء والأطفال، من أصل 35000 كويتي. في الكويت كل اللي أطلق سراحهم وأعطوهم حريتهم بعد ما تأسست دولة الكويت الحديثة أصبحوا من سكان الكويتيين وأصبحوا كويتيين واختلطوا في بوتقة المجتمع الكويتي. اللي يقدر يروح ويزور قطر، هناك في قطر كونوا أو أنشأوا متحف اسمه متحف جلمود، هو عبارة عن متحف في نفس موقع البيت اللي كانوا يبيعون فيه العبيد، في خطوة جريئة وصحيحة لذكر تاريخ العبيد في الخليج العربي ودولة قطر بالخصوص. هذا كان موضوعنا على عجالة، يعني أنا يمكن ما حتى سردت وقائع من العبيد وقصصهم الموثقة والهوايل والصعوبات اللي مروا فيها. هي دعوة لكم للبحث. الحين طبعا الموضوع بدأ مثل ما قلت يتكلمون عنه أكثر في كتب، في مقابلات في اليوتيوب عن هذا المواضيع، في أفلام تتكلم عن هذا الموضوع. أي واحد يقدر يروح ويبحث، وهذول الأسماء للعبيد مذكورة ومنه حتى كان يملكها. ما على الواحد إلا أن يجتهد شوية ويبحث بالموضوع لأي واحد يرغب بمعلومات زيادة عن هذا الموضوع. في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن العبودية في الدول الإسلامية، خصوصا خلال أوج الحضارة الإسلامية. إلى اللقاء.